إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، استشعروا وعظموا هذه الأيام والليالي الكريمة التي من الله علينا بإدراكها، فإنها ليال وأيام ليس لها مثل في أيام العام. أيها الإخوة المؤمنون، كنا بالأمس نستشرف حلول هذا الضيف العظيم ونتطلع إلى بلوغ هذا الشهر الكريم، وقد من الله علينا بأن أدركناه وهيأ جل وعلا لمن شاء من عباده أن يكونوا مبادرين بالخيرات، فصاموا نهار هذا الشهر الكريم وقاموا ما شاء الله من لياليه، وتسابق المسلمون في تلاوة كتاب ربهم وتنافسوا في أعمال الخير. فيا بشرى من بادر إلى الخيرات، ويا لعظمة من بادر إلى هذا الفضل العظيم. إنها نعمة عظمى أن يوفق العبد لاجتناء الحسنات وكسب الفضائل والارتقاء في الدرجات، لأن هذا هو الذي عليه المعول، وهو الذي ينبغي أن يكون فيه التنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إن تنافس الناس في الدنيا وفي حطامها إنما هو تنافس في أمر زائل، لكن التنافس الحق يكون فيما يبقى وله العظمة الكبرى، وهو بلوغ رضا الله جل وعلا وحلول جنته. ولذا قال جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والله سبحانه بين أن التوفيق للطاعات وحبها والأنس بها نعمة ومنحة ربانية، إنما يوفق إليها من أحبهم رب العزة سبحانه، كما قال جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. أيها الإخوة المؤمنون، وها نحن نستشرف حلول أفضل أيام وليالي هذا الشهر الكريم، وهي عشره الأخيرة. فمن المعلوم أن العشر الأواخر من شهر رمضان هي أفضل لياليه وأيامه، وذلك لأن فيها ليلة القدر التي هي أعظم الليالي وأشرفها، كما قال عز من قائل: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وهذه العشر الأخيرة من رمضان لها فضلها، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعظمها ويجتهد فيها بالعبادة ما لا يجتهد في بقية ليالي هذا الشهر الكريم. فقد ثبت في الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. ومعنى قولها شد المئزر يعني اجتهد وشمر عن ساعد الجد والرغبة في العبادة بمزيد عما كان من قبل. وقيل هو كناية عن اعتزال النساء، وهذا هو مقتضى ما يكون في الاعتكاف، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم من سنته الاعتكاف في العشر الأخيرة من رمضان. وثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أيضا أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وفي قولها رضي الله عنها: إذا دخل العشر أحيى النبي صلى الله عليه وسلم الليل، المعنى أنه يبادر بالطاعات من صلاة وقرآن وذكر ودعاء وصدقة وغيرها. وأخص ما يكون به إحياء ليل العشر الأواخر هو الصلاة والتهجد، فإن هذه الليالي والليل بعامة محل لهذه العبادة العظيمة. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا. فالقيام في هذه الليالي فضله عظيم وله مزية على ما كان من الليالي السابقة. والسر في هذا أن في هذه العشر ليلة القدر. وأنتم تحفظون عن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم قوله: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا حاصل بصلاة التراويح. وتحفظون أيضا عن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم قوله: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تأمل يا عبد الله، تأمل في قوله عليه الصلاة والسلام: غفر له ما تقدم من ذنبه. إنها فرصة عظمى ومنحة كبرى لا يفرط فيها إلا محروم. تأمل يا عبد الله، يقال لك أنك إذا قمت هذه الليلة وهكذا قيامك رمضان كله أنك ترجع كيوم ولدتك أمك، ليس عليك سيئات إنما يحسب لك الحسنات. إن الذي يفرط في هذا متغافل مغبون أعظم الغبن، لأنه عرض كريم ومنحة شريفة من رب كريم. ثم تأمل أيضا أنه جاء في بعض الروايات لهذا الحديث، وهذا الحديث الذي قدمته ثابت في الصحيحين: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جاء في رواية عند الإمام أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذه الرواية إسنادها عند بعض أهل العلم لا بأس به، وفضل الله واسع. تأملوا أيها الإخوة، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. والمعنى أن الله جل وعلا يمنح هذا العبد السعادة الأبدية والحكم له بالجنة، فإنه يكون ما بقي في هذه الحياة الدنيا مغفورا ذنبه، وذلك بأن وفق للطاعات وأن يحفظ من السيئات، وأنه إذا وقع منه خطيئة وزلت به القدم أن يوفق لعمل صالح يمحو هذه السيئات، فلا يلقى ربه إلا على عمل صالح ليست عليه خطيئة ولا سيئة يحاسب عليها يوم القيامة، يموت وليس عليه خطيئة يحاسب عليها يوم القيامة، لأنه قد كفرت سيئاته في الدنيا فوافى الآخرة سليما معافى من هذه السيئات والموبقات. فما أعظمه من فضل وما أشرفه من أجر، ولا يفرط في هذا إلا محروم المغبون. وقد نص العلماء رحمهم الله على أن تكفير السيئات هنا هو في الصغائر، ذلك أن الكبائر لا بد لها من توبة خاصة بها، لأنه لا يتصور من المؤمن أن يكون مقبلا على الصالحات والأعمال الطيبات وهو مصر على كبيرة من الكبائر. المؤمن منزه عن أن يصر على الكبيرة، فهو قد يقع لأنه غير معصوم، لكنه لا يتصور منه الإصرار وهو على إيمان يؤهله لهذه المنزلة العالية. ولذا قال عليه الصلاة والسلام في شأن من يقترفون الكبائر، قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب النهبة حين ينتهبها وهو مؤمن. ذلك أن الإيمان يمنع المؤمن، يمنع المسلم من أن يتصف بصفة الكبيرة هذه، فهو بمقتضى إيمانه إن زلت به القدم بادر بالتوبة والإنابة، ولا يتصور إصراره على ذلك، وإلا كان في إيمانه ضعف وفيه بعد عن ربه جل وعلا لا يؤهله لهذه المنازل العالية الشريفة. وفي قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم: أحيا الليل، وهذا كما تقدم يكون من أعظمه ومن أبرز صوره هو التهجد والصلاة، والمعنى أن يكون معظم الليل في صلاة وعبادة، ولا يصرفه عن ذلك إلا ما لا بد له من طعام وشراب ونحوه. وهذا ما درج عليه عباد الله منذ عصر النبوة إلى يومنا هذا، بما يكون من صلاة التراويح ومن صلاة الليل في أوله، وما يكون من صلاة الليل في آخره، وهي صلاة القيام، ولا يفرط فيها إلا محروم. وإنه لمن الأسف الشديد أن كثيرا منا نحن وأهلينا وأولادنا ومن حولنا من أحبتنا يفرط في هذا، فتجده ربما جلس في داره ليس وراءه شغل ولا مانع يمنعه من مرض ولا غيره، ويسمع المسلمين يتهجدون في مساجد الله ثم لا تنبعث نفسه لأن ينال حظه وغنيمته من هذا الخير العظيم. وأعظم من ذلك من يستبدل العمل الصالح في هذا الوقت بعمل سيء بمتابعة الشاشات وما يعرض فيها من المحرمات. ومن الغبن أيضا أن بعض الناس يستغرق هذا الوقت في الذهاب للأسواق لقضاء الحاجات وتوفير لوازمه للعيد وغيره، مع أنه وقت شريف، وكان الأولى أن يؤجل ذلك إلى وقت النهار، لأن النهار أقل شرفا من الليل، لأن الليل فيه ليلة القدر وفيه هذه العبادة العظيمة. فحري بالمؤمن ألا يفرط في هذا الخير وفي هذه الفرصة العظمى، وبخاصة أنه لا يدري. وقد أدرك هذا العام، أيدرك عام قابل أو لا يدركه؟ وبخاصة أيضا أنه لا يدري وقد أدرك أول الشهر، هل يدرك آخره مع الأحياء أم أنه يكون في بطن قبره؟ وفي قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأيقظ أهله، هذا يبين ما كان من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في متابعة الأهل في شأن الصلاة، صلاة الليل. فإن من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يذكر أهل بيته وأزواجه وبناته بما ينبغي من الصلاة في الليل، لكنه ما كان يأمرهم بعزيمة، وإنما يذكرهم كما قال لعلي وفاطمة رضي الله عنهما: ألا تصليان؟ أما في العشر الأواخر من رمضان فإنه عليه الصلاة والسلام كان يؤكد عليهم في قيام الليل بعزيمة، فمع اجتهاده عليه الصلاة والسلام كان يوقظ النائمين في الدار لأجل أن يصلوا وينالوا حظهم من فضل هذه الليالي. فحري بالمؤمن أن ينبه على أهل بيته أن يدركوا هذا الفضل بأن يشهد الذكور الصلاة مع المسلمين في المساجد، وهكذا النساء إن كنا لا ينشطن إلا بالصلاة في المسجد، وإلا فإن صلاتها في دارها لها فضل كبير، والأجر لها في دارها بإحياء الليل أعظم من أجرها بإحيائه في المسجد مع المسلمين، لعموم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن صلاة المرأة في دارها خير لها من صلاتها في المسجد. ولكنها إذا كانت لا تنشط إلا بالحضور وترغب أن يكون لها سماع للقرآن الكريم من تلاوة الإمام، فإنه لا بأس فيها على لا بأس عليها في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. والمقصود أيها الإخوة المؤمنون أنه ينبغي تذكير الأهل وحثهم على الصلاة في هذه الليالي العظيمة. ومن نافلة القول أن يكون التأكيد على الصلوات الفرائض مقدما على التأكيد على الصلوات النوافل. وقد ذكر الله جل وعلا عن بعض أنبيائه وكان يأمر أهله بالصلاة، وهكذا كان هدي نبينا عليه الصلاة والسلام الصلاة الصلاة يكررها على أهل داره. وتقول عائشة رضي الله عنها: كان أيضا من هديه عليه الصلاة والسلام جد وشد المئزر. وهي تؤكد في هذا ما كان يسلكه النبي صلى الله عليه وسلم من العناية بهذه العشر الأخيرة من رمضان. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فهذه العشر فرصة لمن كان قد فرط في أول الشهر أن ينال ما فات، أن ينال من الخير الذي فات ما يختم به شهره، والأعمال بالخواتيم يختمه بالخير والطاعة والإقبال على الله جل وعلا. وهو فرصة لمضاعفة الثواب لمن قدم من الخير ما قدم، فهو فضل عظيم وشرف رفيع أن يكون المؤمن من أهل هذه الليالي مدركا لثوابها وفضلها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي النبي الكريم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، إن الله جل وعلا قد شرف هذه الأمة وعظمها، فجعل لها أفضل رسله وأكرمهم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. وأنزل على هذه الأمة على نبيها أفضل كتبه وأعظمها القرآن الكريم، وخصها بأفضل الشرائع وأكملها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وجعل الله جل وعلا لهذه الأمة من مواسم الشرف وأوقات الفضل ما يتوالى في كل أيام العام ولياليه، بل في كل ساعة ولحظة، بما جعل الله تعالى من فرص المغفرة وإجابة الدعوات وغير ذلك مما يقرب من رب البريات ويحل المسلم عالي الدرجات في جنة عرضها السماوات والأرض. وهذه الليالي العشر التي أضلتنا ونستقبلها، ونسأل الله بلوغها على خير وعافية وعلى ما يحبه جل وعلا من الطاعة. فيها ليلة مباركة هي تاج ليالي الدهر، ليلة كثيرة البركات، عزيزة الساعات، القليل من العمل فيها كثير، والكثير منها مضاعف. القليل من العمل فيها كثير، والكثير من العمل فيها مضاعف. ليلة القدر خير من ألف شهر. وفي هذه الليلة العظيمة ينزل من السماء خلق عظيم لشهود تلك الليلة، كما قال جل وعلا: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. القائم في هذه الليلة بالتعبد مغفور ذنبه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة فيها تفتح الأبواب ويسمع الخطاب، وفيها يصل ربنا جل وعلا من عباده بصلات الخير وحسن العقبى ما لا يخطر على البال، فيعطي الله جل وعلا فيها من عباده ما يشاء سبحانه بما فيه السعادة الأبدية. وهذه الليلة ينبغي للمؤمن أن يكون من جملة عباد الله الذين استشرفوا فضلها وتحروا خيرها، ومن هؤلاء الصحب الكرام رضي الله عنهم، فإنهم لما سمعوا ما كان فيه لما سمعوا من نبيهم صلى الله عليه وسلم ما لليلة القدر من الفضل والخير، اجتهدوا في معرفتها حتى يبادروا بالخير. ولذلك كانت الرؤى في مناماتهم تتوالى لشدة حرصهم، ويسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم: متى هذه الليلة؟ واستقر من خبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ليلة القدر في هذه العشر الأواخر من رمضان، وأنها في ليالي الوتر أرجاء، وأنها تتنقل من عام إلى آخر في ليلة إلى أخرى، بمعنى أنها قد تكون في عام ليلة 21 وفي عام آخر ليلة 27 أو ليلة 25 أو غير ذلك من ليالي العشر. ولذلك قال العلماء: إنها أخفيت كما أخفيت أمور أخرى، مثل ساعة الإجابة يوم الجمعة، وكذلك غيرها مما أخفي حتى يجتهد أهل الإيمان في تقربهم إلى الله جل وعلا فينالوا فضل الليلة وفضل الليالي الأخر. ولئلا يتكل متكل بأن يقول: صليت ليلة القدر، ثم يدع العمل فيسبب له ذلك هلكة بإقباله على السيئات وتركه للطاعات اتكالا على ما كان من عمله. ولكن المؤمن هو الذي يبادر بالخير ولا يزال محاسبا نفسه أنها مقصرة حتى يوافي أجله وهو على عمل صالح. ومن حرص الصحابة رضي الله عنهم ما يبينه ما ثبت في جامع الترمذي عن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فهذا الدعاء مما ينبغي أن يحرص عليه في هذه الليالي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. والله جل وعلا يحب من عباده أن يتصفوا بما يتصف به سبحانه، فالله سبحانه يرحم الرحماء ويكرم الكرماء ويعفو عن أصحاب العفو. فإذا كنت يا عبد الله بينك وبين أحد من الناس أمر يجعلك منصرفا عنه، هاجرا له، مقاطعا له، فاعلم أن هذا لا يتناسب مع ما تؤمله من عفو الله جل وعلا، فإن الله سبحانه يحب أهل العفو فيعفو عنهم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. والله يقول في شأن الصديق رضي الله عنه وما كان من موقفه من بعض الصحابة، من أحد الصحابة لما طعن في بنته الحصان الرزان عائشة، وكان ينفق عليه ويعطيه لمسكنته، فحلف ألا ينفق عليه، فقال الله تعالى: ولا يأتلي أولو الفضل والسعة، يعني لا يحلفوا ولا يمتنعوا عن أن يحسنوا ويعفوا. ثم قال الله: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر: بلى بلى. ثم أعاد نفقته على مصطح رضي الله عنه. وهكذا أنت يا عبد الله، إن كنت مهاجرا ومخاصما أحدا، وبخاصة إن كان ذا رحم أو صاحب حق كجار وصديق، فهذا لا يناسب ما تؤمله من هذه الليالي الفاضلة الشريفة. والله جل وعلا قد عظم هذه الليلة في كتابه العزيز في أكثر من موضع، وأنزل فيها سورة عظيمة. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فدلت هذه السورة على عظمة ليلة القدر، فإن الله قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، فهو خبر من الله وجاء على سبيل التعظيم والتفخيم. إنا، وهو الله جل وعلا، أنزلناه في ليلة القدر، يعني هذا القرآن الكريم، ولم يأتي النص عليه للعلم به. ومن أساليب اللغة الإضمار عن الشيء إذا كان معلوما معروفا، وذلك لعظمته. والله يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال العلماء: المعنى أنه ابتدأ تنزله في رمضان في ليلة القدر منه. وقيل كما روي عن ابن عباس: إن الله أنزله كاملا إلى بيت العزة في السماء، ثم نزل منجما بحسب الوقائع والأحداث على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولعظمة هذا القرآن اختص به أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وتنزل به وأوحاه أفضل الملائك جبرائيل عليه السلام، وجعل في ليلة هي أفضل ليالي العام قاطبة، ليلة القدر. ولذا قال الله عنها في موضع آخر: إن أنزلناه في ليلة مباركة، وهي ليلة القدر. ولذلك كان هذا دالا على عظمة هذه الليلة، ولذا كرر الله تعظيمها فقال: وما أدراك ما ليلة القدر، يعني أن شأنها عظيم وفضلها شريف. ثم بين الله هذا الفضل أو جانبا من هذا الفضل، وسميت كما يقول بعض العلماء ليلة القدر بمعنى أن قدرها عظيم وشرفها كبير، وقيل لأنه يقدر فيها من مقادير عام قابل ما يكون بأمر الله جل وعلا. وهنا يذكر العلماء أنواع التقدير، فإن تقدير الله لأمور هذا الكون كانت أول ما كانت قبل أن يخلق السماوات والأرض وقبل أن يخلق الخلق، فهي في اللوح المحفوظ. ثم يكون من التقدير لكل أحد بحسبه حينما يكون في رحم أمه ويرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فهذا هو التقدير العمري. ثم يكون التقدير السنوي وهو ما يقدر في هذه الليلة ليلة القدر. ثم ما يكون من التقدير كل يوم كما قال الله تعالى: كل يوم هو في شأن. والمقصود أن هذه الليلة لها عظمتها ولها شرفها. ثم قال الله سبحانه: ليلة القدر خير من ألف شهر، والمعنى أن العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. ولك أن تدرك، ولك أن تتخيل يا عبد الله، كيف أنك إذا عبدت الله ووفيت هذه الليلة قائما متهجدا، تاليا مصليا، محسنا متصدقا، واصلا فاعلا للخير، أنك كمن قام وعبد الله ألف شهر، وهي ما يزيد على نيف وثمانين عاما. ومن قام ليلة القدر فكأنما قام هذه السنوات الطوال عابدا لله. ومن أدرك ليلة القدر أكثر من عام فكأنما أدرك أعمارا عديدة، لم يعش عمره فقط بل عاش أعمارا مضاعفة. وفي هذا يذكر بعض العلماء أن هذه الأمة الصحابة رضي الله عنهم لما تقالوا ما يكون من أعمارهم بالمقارنة ما كان من أعمار الأمم السالفة، وأن بعضهم كان ليسمى عابدا حتى يعبد الله تعالى ألف عام، فكانت أعمارهم طويلة متطاولة، فجعل الله لهذه الأمة ما تعوض به أعمارها القليلة، كما قال عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين وقليل من يجاوز ذلك. فجعل من مضاعفة الثواب ومباركة الأعمال ما كأنهم به عاشوا أعمارا متطاولة. فالله يقول: ليلة القدر خير من ألف شهر، العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. وبين الله عظمتها فقال: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. والمعنى أن هذه الليلة لها خصوصية بكثرة ما يتنزل فيها الملائكة من السماء إلى الأرض، وذلك تعظيما لها، تعظيما لها وتشريفا لجنابها. فينزل الملائكة عدد هائل الله أعلم بهم، وينزل معهم الروح، قيل هو جبرائيل عليه السلام وقيل غير ذلك، والأظهر أن المراد به جبرائيل عليه السلام، وذلك لأنه سيد الملائكة وأشرفهم، وهو الموكل بالوحي من الله على الأنبياء والرسل، فكان تنزله دليلا على شرف هذه الليلة ومكانتها عند رب العزة سبحانه، وما جعل فيها من الشرف العظيم. وتنزلهم بإذن ربهم. وهذا له مزية بأن تنزلهم ليس بأهوائهم وليس أمرا ليس له اعتبار، ولكنه بأمر العزيز الغفار، ليظهر لهم شرف هذه الليلة ورحمته سبحانه بعباده من الجن والإنس، من كل أمر يقدره الله جل وعلا. ووصف الله هذه الليلة بأنها ليلة هي سلام، وذلك في قوله جل وعلا: سلام هي حتى مطلع الفجر. فتنزل الملائكة بهذه الكثرة لبركة هذه الليلة، والملائكة يتنزل معهم البركة والرحمة، وذلك كما يكون تنزلهم عند القرآن وتلاوته، وكما يكون تنزلهم عند إحاطتهم بحلق الذكر، كما جاء به الحديث: فإنهم يضعون أجنحتهم لطالب العلم رضا وتعظيما له. والمقصود أن هذه الليلة لها هذا الفضل العظيم والشرف الكبير، فهي سلام سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا أو يعمل فيها أذى. وقيل إن المعنى أن الله جل وعلا يقدر فيها من الخيرات ما لا يحصى ولا يحاط به. سلام هي حتى مطلع الفجر، فبطلوع الفجر يكون انتهاؤها. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، هذه فرصة العمر لا يفرط فيها إلا محروم، ليلة هي تاج الليالي لا يترك العمل فيها إلا مغبون. فاجتهدوا رحمكم الله في هذه الليالي العشر، فإنها ليالٍ معدودة. لو قيل لأحد الناس إنك تسافر مدة شهر وقد كفلت فيها مصاريفك وما تحتاج إليه، وعند عودتك من هذا السفر تنال مبلغا من المال مليون ريال أو مليونين، لقال: هذا شيء يسير وأبذل له ما أستطيع، لأن الغنيمة فيه واضحة. شهر أقضيه متنزها ثم أرجع وأنال هذا المبلغ وهذا الكسب، فما بالكم إذا كانت هذه الليالي ليال عشر يسيرة قيامها، ما أسرعان تنقضي. وقد رأينا كيف انقضت هذه الليالي الماضية، ثم هذه الليالي يسيرة والعمل فيها يسير. ومن عجيب القرآن أن من أقبل عليه بالتهجد والتلاوة فإنه يجد رغبة في الاستمرار وطمأنينة وراحة تجعله يتمنى لو أن الإمام زاد في التلاوة، وتجعله هو حين تلاوته يستمر في التلاوة. كان يخطط أن يقرأ مدة نصف ساعة ثم يقبل أكثر وأكثر، وهذا من تيسير القرآن: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فأقبلوا رحمكم الله على هذه الليالي، وحثوا أهليكم وأولادكم ومن تلتقون به، فإنه خير عظيم ينال به الإنسان سعادة الدنيا وفوز الآخرة. فنسأل الله الكريم أن يبلغنا ليلة القدر، وأن يجعلنا فيها ممن غفرت ذنوبهم وحطت أوزارهم وبلغوا الدرجات العالية. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم فرج همومهم ونفس كروبهم ويسر لهم أمورهم يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك يا ربنا أمنا وطمأنينة تغمرنا بها وتدفع عنا بها الشرور. اللهم ثبت أقدام جنودنا المرابطين في كل مكان. اللهم احفظهم بحفظك وسدد آراءهم ورميهم يا رب العالمين. اللهم اجعل العاقبة لنا في كل خير وأمر يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. اللهم اجعلهم رحمة على رعيتهم. اللهم وفقهم للخيرات وأعذهم من الشرور والمنكرات، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، وأبعد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات، اللهم اغفر لنا معهم وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن لنا إخوة نالهم الضر في فلسطين وسوريا وفي العراق في الفلوجة وغيرها وفي غيرها من البلاد في بورما وليبيا وفي غيرها، اللهم نسألك يا ربنا فرجا عاجلا لهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم فرج همومهم، اللهم دافع عنهم يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.